بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الدرة الفاخرة في التعليق على هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة السير إلى الله والدار الآخرة العلامة السعدية رحمه الله تعليقا ونظما. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. قال رحمه الله تعالى في الشرح: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة به، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره.
قال: في حقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله، أي اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مدبر الأمر بيده مقاليد كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والثقة بالله، أي في اعطائك ما ترجو، وفي الخلف عليك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبي الله ونعم الوكيل، تعلم ان الله عز وجل ناصرك ان شاء الله ان توكلت عليه. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: وكنت اعلم ان الله مبرئي، كنت اعلم ان الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي احقر من ان ينزل في قرآن. وقالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. فاستعانت بربها وتوكلت عليه واعتمد عليه، ووثقت أن الله عز وجل سيفرج كربها ويزيل همها. قالت: كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن. نعم. فيعتمد على ربي بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دين ودنياه، بقلبه، فتبرأ من نفسي وحولها وقوته. هذا كان أعظم ما يقوله العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم ما يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي في حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري لما قال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. وقال ولهذا قال ابن عباس: لا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو كما قال رضي الله عنه. ويثق بالله في حصول ما ينفع ودفع ما يضر. إذن يعتمد على ربي بقلبه، ويثق بالله في حصول ما ينفع ودفع ما يضر، ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب. يبقى عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول اعتماد العبد على ربه بقلبه، الأمر الثاني يثق بالله في حصول ما ينفعه، الأمر الثالث بذل الأسباب. ولهذا يعرفه بعض أهل العلم التوكل بأنه اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لأنه لو اعتمد وما أخذ بالأسباب كان تواكلا لا توكلا. فالفرق بين التواكل والتوكل الأسباب. هذا يقول: أنا توكل على ربي، وهذا يقول: أنا توكل على ربي. لكن من بذل الأسباب كان توكله صحيحا، ومن لم يبذل الأسباب كان تواكل لا توكله. نعم. وتفصيل ذلك
أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقى من مجهوده مقدورا وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك
إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. نعم.
وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له.
نعم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. انظر إلى افتقار نبي الله، هذا نبي ومع ذلك ماذا يقول؟ ماذا يقول في أمر النساء يا أخوان؟ سبحان الله. واليوم الناس تقول أنا أثق بنفسي، أنا ما أدري إيه. ولهذا لا تثق بنفسك مع مسألة المرأة. بمعنى إيه لا تثق بنفسك؟ يعني لا تأتي المخاطر وتأتي وتقترب من الخطوات، وتأتي الخطوات وتقول أنا واثق من نفسي، أنا ما في مشكلة، أنا أكلمها أعالجها أخلو بها أسافر بها أرعى أمرها وأنا واثق من نفسي. من قال لك هذا؟ هذا نبي الله يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأنت تقول أثق بنفسي. أنت ما قدمت هنا عنصر الإفلاس والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أنت قدمت ثقة في غير محلها، لم تأخذ بالأسباب التي فعلا تقيك. لكن إنسان يسأل عز وجل أن يحفظ عليه قلبه ويحفظ عليه نظره ولا يفتنه وأن يجنبه الفتن ما ظهر منه وبطن، ويسعى فعلا في الابتعاد عن أسباب الزنا. هذا والله 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 لو أن الله ابتلى بامرأة ذات منصب وجمال تقول هيت لك، لقال ما قال يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ليه؟ لأنه ليس متوكلا فقط لكن آخذا بالأسباب، هو متوكل وآخذ بالأسباب. فحينئذ هذا حري أن ينصر وأن يوفق، إنما الآخر يخذل. تقول أنا واثق بنفسي، واثق بنفسك، ثق بشرعك أولا، خذ الأسباب، خذ الشروط، وابتعد عن الموانع، ابتعد عن الموانع. والله يا أخواني لو كان الإنسان سيفتن بهاتف معه يقول لك أنا والله بشتغل عليه بعمل عليه كذا، اتركه وهات تلفون من اللي هو العادي الذي لا صور فيه ولا شيء، ولا تخادع نفسك، وانظر طريقا آخر تقضي به مصالحك أو تقضي به أمورك. فالإنسان ما ينبغي أن يقول أنا معتمد على ربي بقلبي ثم يترك الأخذ بالأسباب. هذا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكل من شيء. أنا أصبر على السجن لكن ما أصبر على أن أصب إليهن، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من شيء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم.
فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى.
نعم.
وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل، بل عاجز ومهانة.
صحيح. نعم.
وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول.
إذن المطلوب الآتي: توكل، استعان بالله، اجتهاد وبذل أسباب، ثقة بالله، يبقى اعتماد قلب على الله، هذا واحد. اثنين ثقة بالله. ثلاثة بذل الأسباب الموصلة إلى المطلوب. طيب موانع ذلك وعوائق، ألا تعتمد على الله، تعتمد على الناس وتلتفت إلى السبب، هذا يتنافى مع التوكل. أو تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعتمد لكن لا تثق بما عند الله، هذا يتنافى أيضا. أو تعتمد وتثق ولكنك لا تأخذ بالأسباب، فهذا أيضا عجز ومهانة وتواكل. ولهذا ماذا قال النبي؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فقط كده ها، تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر ماذا تصنع الطير. الله بيرزقها نعم، لكن بيرزقها أولا بالسعي، يرزقها أولا بالسعي ثم يرزقها بكفاية حاجتها. يرزقها أولا السعي، فإنها تخرج وتلتقط الحبة هنا وهناك، النحلة تخرج فتستنشق الرحيق هنا وهناك، النملة تخرج فتلتقط حبها وتأتي بحبتها. يبقى إذن كن كالطير حتى يرزقك الله كما يرزق الطير، كن كالنملة فالأسباب هذه لابد منها، وإلا كان توكلا وعاجزا. مقام التوكل مقام عظيم، أيضا نعطي مختصرا من كلام بعض أهل العلم. مقام التوكل هذا مقام الكم؟ 13 ولا 12؟ 14. مقام التوكل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل والاستعانة والإنابة هي العبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه الإنابة، إياك نستعين هذا التوكل. قال ابن القيم رحمه الله أيضا: ولو توكل العبد عليه حق توكله في إزالة جبل من مكانه، ها كيف يعني، وكان مأمورا بإزالته لأزاله، يعني شرط أن يكون مأمورا إيه به. فالمسلم لا يرى التوكل على الله في جميع أعماله واجبا فقط، بل يراه فريضة دينية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن التوكل من الله، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. توكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء وغسل الجناب. يعني الوضوء واجب وغسل الجنابة واجب، والله أمر بالتوكل أكثر مما أمر بالوضوء وغسل الجنابة، ونهى عن التوكل على غيره سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجود بدونها. قال الجامع لهذا قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد. ولهذا انظر إلى إبراهيم عليه السلام، ها لما اشتد الكيد واجتمع الحقد والحنق واجتمع إلى نيران الشرك والعياذ بالله، نيران الحقد والقضاء على إبراهيم عليه السلام، وأوثقوه وأضرموا النيران وقذفوه فيها راجين ألا تنطفئ النار إلا وهو رماد، وبالمقاييس المادية هو ذلك، سيكون ذلك بالمقاييس المادية. وربك سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي هؤلاء عن إبراهيم فلا يرونه، وقادر على أن يمكنهم من توثيقه لو أراد، وقادر على أن تشتعل النار لو أراد، وقادر على إنزال مطر يطفئ النار لو أوقدوها لو أراد. قادر على كل هذا ولا لا يا إخوان؟ بلى، ربي قادر على كل هذا، ولكن أراد الله عز وجل أن يبين لهم عظيم قدرته. ألا فليقدركم الله على كل ما تريدونه، وانتظروا وحينئذ يأتي الأمر إلى النار فهي جند من جنود الله. قلنا: نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إيه الفرق بين النار والماء؟ خالق الماء وخلق النار والله. فقادر على أن يجعل الماء نارا والنار ماء، قادر وهو الذي جعل في الماء خاصية الإحراق أن يسلب ذلك، وكان كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلهم الأخسرين. وانتهت النار وإبراهيم كما هو. ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ما كان أن حافظه الله سبحانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الغار لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم حقا ما يرآنا، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وأعمى الله أبصار هؤلاء أن يروا محمد صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى ذلك. موسى عليه السلام كان ماذا؟ كان أن أدركه فرعون وجنده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حتما خلاص خلاص كده أدركنا فرعون وسيفعل بنا ما يريد. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وكأن ما في شيء أمامه أصلا. شوف هو هذا اللي بيتكلم عليه ابن القيم، مقام الصدق قبل مقام الإعانة. أنت ما تسأل الإعانة، أنت معان، أنت سل عن الصدق في التوكل والالتجاء. إنما الإعانة إن شاء الله حاصلة. لهذا قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هي العصا تشق طريقا في بحر يا إخوان، لكن صدق اللج هو الذي أكرم الله عز وجل به. لهذا قال الشيخ سليمان عن التوكل وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه، بل ربما أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل في مقامات عديدة من ذلك العبادة. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وكذلك في مقام الدعوة. قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وكذلك في مقام الحكم والقضاء. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، كذلك في مقام الجهاد إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا الله ليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وكذلك في مقام المشورة. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين، كذلك في مقام طلب الرزق. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كذلك أيضا في مقام الهجرة قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى في قصة الغار لا تحزن إن الله معنا. في مقام إبرام عقود البيع والإجارة والزواج ماذا قال موسى عليه السلام فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال هذا فرق بيني وبينك، أيضا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طيب قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أشد آية في القرآن تفويضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. التوكل قبله والرضا بعده. من الأمور التي تضاد التوكل التطير والتشاؤم، فمن اعتمد على الطيرة، من اعتمد على تشاؤم، من تشاؤم، هذا يتنافى مع التوكل، فإن هذا التشاؤم سواء بأصوات أو بأماكن أو بأزمان أو بأشخاص أو غير ذلك، كل هذا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، لأن هذه الأشياء لا تأتي بشيء، إنما الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير ويقدره، وهو الذي يأتي بالشر ويقدره. أيضا ترك الأسباب، كل هذا يتنافى مع التوكل. فالتوكل مقام عظيم، ينافي ويضاد التوكل ما يخرج العبد من هذا المقام إلى مقام الشرك والعياذ بالله. فإن من اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى كالأموات يرجوهم ويطلب منهم ويعتمد عليهم، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كذلك أيضا لو أنه اتخذ الأسباب لكن التفت القلب إليها، فإن هذا من الشرك الأصغر. وأما إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب على أنها أسباب عرفت من قبل الشرع، فهذا توحيد. ولهذا من ترك الأسباب فهذا مطعون في جانب الشرع من جهته، من جانب الشرع، لأن الشرع أمره بأخذ بالأسباب ولكنه ترك ذلك. ومن اعتمد على الأسباب هذا مطعون فيه من جهة توحيده. وأما إذا أخذ بالأسباب وتوكل على الله واعتمد عليه فإن هذا يكون موحدا، فإن هذا يكون موحدا. طيب، هل يجوز أن أقول توكلت عليه ثم عليك، توكلت عليه ثم عليك؟ الجواب لا، لأن التوكل عبادة قلبية، هذه تكون لله عز وجل، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك. التوكل والحسب وكل ذلك عبادات لله عز وجل. لكن ممكن أقول وكلتك، أقول وكلتك، أما توكلت عليك لا، إنما هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى في النظم: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. قال في الشرح: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله، لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه، متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه.
نعم، فهذا الإحسان أعلى المراتب، أعلى المراتب الإحسان. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان له تعلق بالله عز وجل، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وله تعلق بالخلق، وهو الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وهو القيام بالرهمة، الإحسان إلى الزوجة بالمعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، الإحسان إلى المماليك والعبيد كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيح: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم الحديث، الإحسان إلى البهائم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء في حديث الصحيح، فإذا حديث شعر بن شداد، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا كان هذا حال الذبح فكيف بحال الحياة؟ ولهذا يجب الإنفاق على البهائم الإحسان إلى الكافر إن لم يكن حربيا. قال سبحانه وتعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالإحسان إلى هؤلاء حتى الكفار إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب. تبوا الإحسان إذا كانوا إذا لم يكونوا حربيين، تبوا مع كونهم حربيين، هناك إحسان أيضا. إحسان من جهة ماذا؟ دعوتهم إلى الإسلام. طيب الجزية تقبل منهم. طيب ثلاثة، أنه حال القتال إحسان، فلا يقتل تقتل امرأة ولا يقتل وليد ولا يقتل عبد في صومعة ولا يقتل شيخ كبير، هذا إحسان أيضا. إحسان ولا يمثل بالمقتول، مقتول لا يمثل، وإن نطق بالشهادتين قبل أن ينزل سيفك ارفعه، كل هذا من الإحسان أيضا، كل هذا من إحسان. ولو تدبرت السيف لو جاءته إحسانا. ليه؟ لأنه سيف يراد من ورائه التخويف ليسلم، حتى ولو أسلم في أول الأمر رهبا فعسى أن يتحول الأمر بعد ذلك إلى الرغب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صاحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. قال رحمه الله في الشرح: هذه حالهم مع الخلق.
نعم.
أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم، ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم.
نعم، أي أن قلوبهم متعلقة بالله، وأما هم فتعاملون ويصحبون الخلق بالأبدان ويحسنون إليهم، وتعلق بذلك أحكام، لكن قلوبهم متعلقة بالديان، ولهذا يعاملون الخلق إرضاء للخالق سبحانه وتعالى، يحبون في الله يبغضون في الله، ولاؤهم وبراؤهم، كل ما يكون بينهم وبين الخلق فإنما هو مرتبط بالرب سبحانه وتعالى، يحبون لله يبغضون لله، يعطون لله يمنعون لله، وهكذا. وهذا مقام عظيم، وهو مقام النصح. هذا المقام رقم كم؟ 15. نعم. طيب مقام النصيحة، أما عن فضلها فقد ورد في ذلك نصوص كثيرة، أشهرها حديث تيمية بن أوس الداري: أدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في هذا المقام، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث: هذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمي ذلك كله دينا. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. كيف يعني؟ لأنه الله ذكر فيه كم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لله كل ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لكتابه كل ما يتعلق بالقرآن، لرسوله كل ما يتعلق بالرسول، لأئمة المسلمين ما يتعلق بولاة الأمور من علماء وأمراء، وعامتهم يتعلق بالناس، إذن ما ترك شيئا. ولهذا نووي يقول معلقا على من قال بأنه أحد أرباع الإسلام، قال فليس كما قالوه، بل المدار على هذا واحد، لأن هذه الخمسة حقوق ليس بعدها حقوق، ليس بعدها حقوق. طيب ما معنى النصيحة؟ هذا ملخص أيضا مبحث في هذه في النصيحة ومشتملاتها، نختصر اختصارا. ما معنى النصيحة؟ النصيحة في اللغة مأخوذة من مادة نصحة، التي تدل على ملائمة بين شيئين وإصلاح لهما، وأصل ذلك الناصح وهو الخياط. والنصيحة خلاف الغش، يقال نصحته أنصحه. وقال الراغب النصح مأخوذ من قولهم نصحت له الود أي أخلصته، أو من قولهم نصحت الجلد أي خطه. وقال ابن منظور نصح الشيء خلص، والناصح الخالص من العمل وغيره. وأما في الاصطلاح فقال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير المنصوح له. قال محمد بن نصر قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح من كان، عناية القلب المنصوح من كان يعني أيا كان. وهذه النصيحة مهمة، ولهذا كان النبي يبايع الصحابة عليه، كما في حديث جرير بن عبد الله أنه لما بايع النبي بايعه على النصح لكل مسلم. ومن أجل هذا قال النبي الدين النصيحة، هذا يدل على أهمية النصيحة. حتى النبي عبر عن هذا، جعل الدين كله النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولهذا قام الأنبياء بذلك، وكانت أخص وظائف الأنبياء، أخص وظائف الأنبياء. ماذا قال نوح عليه السلام؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا قال هود؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال على لسان صالح لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وقال على لسان شعيب أبلغكم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. جرير ابن عبد الله قال بايعت رسول الله على إقامة الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. هذا يدل على أن هذا شأن ماذا؟ الأنبياء جميعا، شأن الأنبياء نصحوا، وما سألوا الناس أجرا ولا أخذوا منهم على بلاغهم أجرا، وما تركوه فللأمة، ما أخذوه ولا ورثوه أولادهم، سبحان الله. وكأن من موانع الإرث النبوة، أن يكون الأب نبيا، فمن كان أبوه نبيا فإنه لا يرثه، هذا من موانع، لأن الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهما. ولهذا كانت خيرية الأمة معقودة بهذه النصيحة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. انتبهتوا يا اخواني؟ عمر يقول لا خير في قوم ليسوا بناصحين، يعني ليس فيهم من ينصح، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. وهل الشر يا اخواني الا ياتي من هذين الامرين، قوم لا نصح فيهم وقوم لا قبل فيهم النصيحة؟ قد يوجد الناصح ولا يوجد من يقبل، وقد لا يوجد الناصح. ولهذا لا يزال الناس بخير ما كان فيهم الناصح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنيئا لمن أقام الله هذا المقام. وإن أي قوم فيهم عالم ليغبطون يا إخوان، لأنه العالم تعرفون معها إيه يا إخوان؟ ما بضاعته؟ الحياة، الحياة الحقيقي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا. طب التعرف على هذا النور يكون عن طريق من يا إخوان؟ العلماء. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء. هذا أحد أوجه التفسير عند السلف بموت العالم، فالعالم إذا مات ماتت الأرض، وإذا وجد كانت بها الحياة، كانت بها الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الناس تدري الكتاب والإيمان منين يا أخوان؟ عن طريق العالم. ولهذا العالم أهم من المسجد، العالم أهم من الوزارة، العالم أهم من وزارة، من وزارة بأكملها، العالم من رئاسة من ملك، العالم. أوجد في الأمة أحمد أيا كانت الدولة، أوجد في الأمة ابن تيمية أيا كان الناس، أوجد في الأمة مالكا بلا مساجد تمنح له ليدرس فيها، وجوده وأمره ونهيه ونصحه مسجد متحرك، العالم مسجد متحرك، وزارة متحركة، حياة هكذا العالم، مفزع الناس بعد الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال لله ناس ينصحون لله في عباده وينصحون لعباد الله في حق الله عليهم، ويعملون له في الأرض بالنصيحة، أولئك خلفاء الله في الأرض. قال الحارث المحاسبي: اعلم أن من نصحك فقد أحبك، ومن دهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. هذه ثلاثة أمور. اعلم أن من نصحك فقد أحبك، حتى ولو أغلظ عليك، حتى لو كان في النصيحة هذه غلظة وشدة، أقصد غلظة وشدة من جهة إيه؟ من جهة أنه يبين لك أنك على طريق انحراف، على طريق ضلال، ارجع ابتعد. فمن نصحك فقد أحبك. طب ومن داهنك؟ قال: أنت ما شاء الله، ده أنت الشيخ ما شاء الله، مثلك ما يخطئ، أنت مخطئ، أنت قل عليك مبتدع، ولا علم الناس إلا أنت. هذا قد غشك. ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك، أي لا تتخذه أخا، لا تتخذه أخا. اللي لا يقبل نصيحة هذا اللي هو المعرض، خلاص ضعك منه، اغسل يديك، اغسل يديك منه. طيب، قال: حكم النصيحة. اختلف العلماء في حكم النصيحة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض عين، فرض عين، وهذا قول ابن حزم. القول الثاني فرض كفاية، وقول ابن بطال. قول الثالث أنها فرض مرة وأخرى نافلة، فالمفروضة هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، والنفيلة هي إثار محبته على محبة النفس، وهو قول ابن رجب. وقد فسر ابن رجب كلامه هذا بقوله: فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، وأما النصيحة التي نافلة لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. وقال ابن بطال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، وأما إن خشي الأذى فهو في سعة منها. وعليه فنقول: فالأصل فينا فرض كفاية، إذا قام بها سقط الإثم عن الآخر، وتكون فرض عين في الأحوال التالية: إذا طلبها منك أخوك المسلم، قال تعالى: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هنا يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي إذا طلب النصيحة منك. كذلك عند رؤية المنكر إذا كان مع الاستطاعة، كذلك عند علم الإنسان بالخطر الذي لا يعلمه غيره ولا تفضل له إلا هو، ويعني ذلك أنه إن كان لا يعرف هذا المنكر إلا هو فأنا وجب عليه النصح وجوبا عينيا لأنه تعين عليه. والذي يترجح أن النصيحة منها ما هو واجب عيني إذا تعينت على الإنسان، ومنها ما هو مستحب إذا كان هناك من يقوم بها غيرك ويؤديها كما تؤديها. فإذا كنا خمسة وأمامنا يعني منكر أو توجيه فقام أحدنا بالنصيحة فإن للآخر يستحب له ولا يجب، لكن إذا تعينت على الإنسان واجب، إذا تعينت على الإنسان واجب، خصوصا إذا كانت الحاجة إليه وأنه لا يقوم بهذا النصح إلا هو. فإن بعض الناس يتعين عليه ذلك، يعني مثلا نرى أن أهل السنة اليوم هم يعيشون غربة في بلادهم أو كذا، بيانهم للناس والقيام بالمنهج هذا يتعين يعني عليهم أكثر من غيرهم، لأنهم أما وقد علموه وعرفوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ولا يعرف الحق إلا من قبلهم، فحينئذ يتعين عليهم. وهناك أداب للنصيحة، منها الإخلاص لله، ومنها الرفق واللين. قال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وكذلك أن تكون النصيحة سرا ولهذا كان السلف يحرصون على ذلك. قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. لكن إذا كانت إنكارا لمنكر فعل أمام الناس فإنه ينكر عليه أمام الناس. وكذلك أيضا إذا كان هناك منكر صدر من مبتدع أو من مخالف للسنة فوجب إظهار ذلك للناس حتى يعلم الناس دين الله عز وجل. أما الأمور الخاصة فتكون نصيحة فيها خاصة. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وقد قال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. سئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. هذا فيما يتعلق بالنصيحة، لكن لو حصل منكر أمامك فلك أن تنكر على السلطان علنا إذا كان المنكر علنا إن قدرت على ذلك، لكن إن عجزت فلا يجب عليك، لأن النبي قال: من رأى منكم منكر فهو بيده فلم يستطف بلسانه فلم يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك اختيار الأحوال والأزمنة المناسبة، يعني أن الإنسان يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والطريق المناسب. قال ابن مسعود: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وضروها عند فترتها وإدبارها. يعني تخير الوقت الذي تنصح فيه فيقبل منك، ولا تأتي إلى إنسان تنصحه والغالب عليك أنه لا يقبل، لأنه في حال ما يقبل. نعم. عن إبراهيم بن جرير البجلي عن أبيه قال: غدا أبو عبد الله أي جرير إلى الكناسة ليبتاع منها دابة، وغدا مولا له فوقف في ناحية السوق فجعلت الدواب تمر عليه، فمر به فرس فأعجبه فقال لمولاه: انطلق فاشتري ذلك الفرس. جرير بيقول يعني لمولاه: انطلق فاشتري ذلك الفرس. فانطلق مولاه فأعطى صاحبه 800 درهم 300 درهم، فأبى صاحبه أن يبيعه فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبال. فانطلق إليه فقال له مولاه: إني أعطيت هذا. المولى بيقول لجرير: وجايب معه الرجل صاحب البعير. فقال إن أعطيت هذا بفرسه بالفرس 300 درهم، فأبى وذكر أنه خير من ذلك. صاحب الفرس بيقول لا، هو يستاهل أكثر من كده، وأنا بقول له 300. قال صاحب الفرس صدق، أصلحك الله، فترى ذلك ثمنا؟ يعني أنت ترى أن فعلا ده ثمنه 300 كما يقول غلامك؟ قال لا، فرسك خير من ذلك، تبيع ب500 حتى بلغ 700 درهم أو 800 درهم. فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له ويحك، انطلقت لتبتاع لي دابة؟ فعجبتني دابة رجل فأرسلتك تشتريها، فجئت برجل من المسلمين تقود وهو يقول ما ترى ما ترى، يعني ما ترى ما ترى، وقد بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يعني حيث إني بيعت النبي على النصح، إذن لن أشتري من هذا الرجل بغبن أبدا، وإنما سأقول له ما أرى فيها. قال يروى أن الإمام مالك كتب يا خليفة هارون الرشيد برسالة نصحه فيها، يقول أما بعد إني كتبت إليك بكتاب لم آلك فيها رشدا ولم أدخر فيها نصحا تحميدا لله وأدبا عن رسول الله، فتدبره بعقلك وردد فيه بصرك وأرعيه سمعك ثم أعقله قلبك وأحضر فهمك، ولا تغيبن أو تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله في الآخرة. أذكر نفسك في غمرات الموت وقربة ما هو نازل لديك منه، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله سبحانه، ثم الحساب، ثم الخروج بعد الحساب. وأعد الله عز وجل ما يسهل عليك أهوال تلك المشاهد وكرابها، فإنك لو رأيت سخط الله تعالى وما صار إليه الناس من ألوان العذاب وشدة نعمة عليهم، وسمعت زفيرهم في النار وتسابقهم مع كلوح وجوههم وطول غمهم وتقلبهم في دركاتها على وجوههم، لا يسمعون ولا يبصرون ويدعون بالويل والثبور، وأعظم حسرة إعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم وإجالته إياهم بعد طول الغم بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك، فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب أنه قال شاور في أمرك الذين يخافون الله. الله أكبر، قاعدة عظيمة يا إخوان، شاور في أمرك الذين يخافون الله. طب عمم بقى، صاحب الذين يخافون الله، تزوج من تخاف الله، شارك من يخاف الله، عمم، لا تصحب إلا من يخاف الله، فإن من صاحب من خاف الله خاف الله فيه، لأن العبد إذا خاف الله خاف الله في كل أحد، وأما إذا فجر مع الله ولم يرى حق الله وأمن مكر الله حري أن يفجر معك. كيف تتزوج امرأة لا تخاف الله؟ أتخاف الله فيك؟ أنت ماذا عسى أن تكون؟ أصدقتها ماذا؟ أمهرتها ماذا؟ أطعمتها ماذا؟ كسوتها ماذا؟ فكيف بالذي خلقها وبرأها وصورها أطعمها وسقاها ورزقها، أعطاها جمالا إن كانت ذات جمال وحسنا إن كانت ذات حسن، ومع ذلك كفرت بأنعمه، أفلا تكفر بنعمك عليها؟ فلا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا تشاور إلا مؤمنا، ولا تأمن على سرك إلا مؤمنا يخاف الله في كل هذا. فالخوف من الله سبحانه وتعالى أساس كل خير. احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك، فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ثم قال لا تجر ثيابك فإن الله لا يحب ذلك، فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه خيالاء لم ينظر له إليه يوم القيامة، رواه مسلم. أطع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله، أطع الله في معصية الناس يعني أطع الله ولو عصيت الناس، ولا تطع الناس في معصية الله يعني لا تطع الناس ولو عصيت الله، فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوقكم في معصية الخالق، رواه مسلم. فهذه أمور تتعلق بنصيحة. وهكذا كانت نصيحة مالك رحمه الله، أدب سبحان الله، يعرف قدر السلطان ويعرف حق السلطان. ولهذا النصيحة للسلطان ليست كغية أخوان. بعض الناس يقول كلمة حق يشتم السلطان ويسب السلطان ويقول قال النبي أعظم الشهداء حمزة ورجل قام إلى السلطان وكذا، كلمة حق عند سلطان جائر. أتدري ما كلمة الحق؟ كلمة الحق التي توافق الحق من كتاب وسنة وفهم سلف الأم، كلمة الحق التي تتأدى بأسلوب الحق. ولا بد الإنسان أن يفرق بين من يخاطبهم، بين رئيس ومرؤوس، بين غني وفقير، بين مطرف وضعيف، فلكل واحد طريق إلى القلب. فإذا أخطأت الطريق أخطأت الإفادة ولم يستفد منك، لكن إن أحسنت الطريق، أحسنت الطريق إلى القلب، فإنه تؤتي النصيحة ثمرتها. يا أخواني كم فينا من ينصح وهو فتان، فتان يفتن الناس في دينه بسبب نصيحته وغلظته وشدته وعدم مراعاة الأحوال. فرق بين خطاب هذا وخطاب ذاك. حتى الصغير يكون له الخطاب الذي يناسبه والذي يتفق معه. فالنصيحة باب عظيم جمعها النبي في قوله الدين النصيحة، كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الدري قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله يعني القيام بحق الله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. النصيحة لرسول الله يعني القيام بحق رسول الله بما يجب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق فيما أخبر، تعاطف فيما أمر، اجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع. ولكتابه للقرآن بتلاوته ومعرفة معانيه وتدبر ما فيه والتحكم إليه والاستشفاء به. ولأئمة المسلمين من النصح والصبر، جامع هذا النصح والصبر، ثم تدعو لهم بالصلاح والمعافاة وتمسك لسانك عن معايبهم. هذا حق السلطان، حق السلطان عليك. قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يا الله، لأن السلطان كما قلت لكم يا إخوان بجرة قلم يفعل ما لا تفعله أنت 100 سنة بجرة قلم. فلو أن الله أصلح السلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. هذا انصح له وسد ثلمته ولا تذكر مثالبه، فإن هذا منهج الخوارج، منهج الخوارج، منهج الخوارج. وهذا الذي يربى عليه الحزبيون حقيقة، برهامي، عبد المقصود، حسان، عدوي، هذا الذي يربى عليه هؤلاء الحنق والحقد وملء القلوب. حوار جرى مع ياسر برهامي على إحدى القنوات لفت نظري هذا الحوار، وخذوا يعني سبحان الله طبعة تبين لكم حقيقة مذهب برهامي الذي يستخفون به، يستخفون به سبحان الله. مذيع بيقول له وجه إليكم اتهامات أنكم كنتم منحزون قبل الثورة، طبعا كان الكلام ده بعد ثورة مبارك، قبل الثورة إلى النظام الحاكم. المذيع بيقول له كده كنتم منحزون، كنتم منحزين إلى مبارك قبل الثورة وكذا. طبعا كان بأول الثورة كل واحد بيظهر بقى تبرؤا من الحاكم و مبارك بقى عليه من الله ما يستحقه، والشاب الطاق النقي هو بقى اللي يعني اللي بيخرج على مبارك. فتهمة بقى ان يكون انت ليك اي علاقة، حتى هم ما كانواش بيقولوا حتى الحزب الفلاني انما الفنول. فالمهم اللي يعنينا يعني عشان لا نكثر الكلام بس نؤكد البيان، تأكيد بيان لا كثرة كلام، ماشي. فبيقول وجه اليكم انتهامات انكم كنتم منحازون، منحازون قبل الثورة الى نظام الحاكم. برهامي يبقى انت مش عارف، برهامي بيقول يبقى انت مش عارف. المذيع انا اتحدث عن الحالة السلفية بشكل عام والحالة السلفية في الاسكندرية، وكنتم تقولون بحرمة الخروج على الحاكم، انتوا كنتوا بتقولوا بحرمة الخروج على الحاكم. فبرام بيقول له خد بال حضرتك احنا ما بنثبتش ولاية شرعية لمن لا يقيم الاسلام. يبقى الاول انتوا كنتوا محددين نظام الحاكم، انت مش عارف، انتوا كنتوا بتقولوا بخروج على الحاكم، قالوا احنا ما بنثبتش اصلا ولاية شرعية لمن لا يقيم الاسلام. المذيع بيقول له هو مبارك كان لا يقيم الاسلام؟ فبرام بيقول له اه طبعا، دي كانت احد النقاط الاساسية. المذيع هل هو كافر من وجهة نظرك برامي؟ لا، التكفير ده حاجة تانية، التكفير ده عاوز استفاء شروط وانتفاء موان. المذيع يعني ما كانش كافر برامي، انا لا اكفر مسلما شهد الشهدين الا بعد ان يثبت ارتكابه الكفر، ثم ان تستوفى الشروط وتنتفي الموانع بناء على تحقيق من قضاء شرعي او علماء شرعيين باي شخص كان. طبعا ده توريطه، ما تفكرش انها هذه توريطه. توريطه ليه؟ لانه اذا كان انت لا تكفر الحاكم على ما لا ترى ولايته شرعا، والنبي قال صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه نظر بران، يبقى متى انا انزع اليد؟ متى انا اخرج الى الميدان؟ متى لا احترم بالولايه؟ حالة واحدة، حالة واحدة فقط خصانا بها حالة عبادة، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في نوران. طب أنت لا ترى كفر، فعلى ما ترى الخروج عليه، على ما ترى عدم ولاية الشرعية. ولهذا من الحاكم الشرعي عندنا؟ الحاكم الشرعي والحاكم المسلم، مش الحاكم اللي بيحكم بالشرع، لا، الحاكم المسلم. ولهذا الحاكم الشرعي غير الحاكم بالشرع. الحاكم بالشرع هذا نفذ المطلوب منه، هذا الواجب عليه. الحاكم بغير الشرع إن كان الإسلام باقيا له، بمعنى لا يجحد الشرع، لا يكذب به، لا يستحل إلى غير ذلك من هذه الأحوال، فإنه يكون حاكما مسلما وبالتالي يكون عاصيا. والحاكم المسلم العاصي الفاجر هو حاكم إيه؟ شرعي. يعني إيه شرعي؟ يعني له حقوق الشرعي. نعم، لكن برهامي يرى أن واقع في الكفر هذا كفر، لأن الحكم غير منزلة كفر، فهو كفر نوع إلى كفر عين. طبعا ده فين؟ ده في التلفزيون في كذا، إنما في حقيقة أمرين في الحقيقة فإنه فرعون. طيب برهامي المجيب يقول يعني مبارك لم يكن كفيرا ولكن لم يكن يقيم الشرع. برهامي أي لم يكن يقيم الشرع، مسألة تكفيره في حاجات بتتقال لابد أن يراجع فيها ويسأل قبل ان نكفر انسان لابد من قضاء شرع. المذيع وكنتم تقولون في الخروج عليه، طب والخروج عليه برهام؟ انا عجبني المقطع ده لانه بيبين بقى مواقف كثيره وسريعه، يعني احكاما من على لسان برهام. ما كانش حاكم شرعي، ما كانش بيقيم الاسلام، لا نكفره عينا الا بعد استفاء شروط وانتفاء الموانع. برهامي لا، القضيه اللي نتكلم فيها قضيه الخروج مبنيه على القدره والعاجز. ليه؟ يعني اذا مش مبنية على المنع باصل النصوص، لا، القدرة والعجز. يعني عندنا القدرة نخرج، والمصلحة والمفسدة، لا اكلف انسانا لا يقدر على قتال. الامر ده كان هو اللي بنتكلم عليه، مسألة خروج اللي هو القتال المسلح كان هو اللي بنمنع منه من اجل المفسدة المرتبة عليه. احنا سيناريو سوريا وليبيا كان ماثل امام اعيننا وخايفين انه يحصل بهذه الطريقة، ولكن مسألة المظاهرات الاخوة بيدوروا على مصلحتها ومفسدتها، تكلموا على بعض المفاسد الحاصلة لعلها ان تصلح، وافرادا كثيرين من الدعوة دخلوا في المظاهرات. احنا المظاهرات ما عندناش اشكالية، يعني الخروج المسلح هو ليه ممنوع، انما المظاهرات احنا كنا فيه. يبقى ايه المانع من الخروج؟ المصلحة المفسدة وليس المنع. ليه؟ لأنه ليس عنده حاكم شرعي، وبالتالي ما في إشكال في الخروج عليه. المذيع أكثر من 30 عام وأنتم لا ترون في نظام مبارك الكثير من المفاسد التي كانت يجب أن تقف بشكل أو بآخر. برهامي أمانت سجننا ليه؟ يعني هو بيقول يعني بيتهم، يعني أنتوا كان في مفاسد كثير وأنتوا واقفين ساكتين. فهو بيقول له أمانت سجننا ليه؟ أمانت سجننا ليه؟ لو كنا شايفين ان النظام جميل وما فيهوش مفاسد، ليه كنا محطوطين دايما في وقع المواجهه والمعارض؟ المذيع حضرتك انسجنت مره او مرتين او ثلاثه وكلها ما بين شهر او شهرين. برهامي لا، في سنه في سنة نتيجة سنة. المذيع معظمها خاصة بأمور عالمية بعد 11 سبتمبر وما إلى ذلك. برهامي طب لما أقعد سنة في السجن يبقى إيه؟ أنا قعدت سنة في السجن من 2002 وخمس أيام وقبل ذلك شهر. المذيع من النظام السابق برهامي لا إزاي مؤلاء لا هنا في سقط أخ المفرغ وسأل عن الحكم بما أنزل الله. فقال برهامي لا إزاي مؤلفاتي فيها كلام واضح جدا في قضية الحكم غير ما أنزل الله. المذيع ماذا كنت تقول في مؤلفاتك عن مبارك؟ برهامي أنا لا أتكلم عن شخص حضرتك، أنا أتكلم عن النظام، عن النظام يحكم غير ما أنزل الله. القضية واضحة جدا بالنسبة لنا، ليس له ولاية شرعية. كان بيقال لي، كان يقال لبرهامي يعني قل ولاة أمور، ولاة الأمور كما في بعض الدعاء بيقول ولاة أمور وانت يتعمل لك شو إعلامي. احنا كنا ممنوعين من الظهور في أي قناة فضائية. كنت تقدر تكلمني؟ ما كنت تقدر تيجي ولا أنا أقدر أكلمك. وخد بال حضرتك اتعمل لك شو إعلامي تطع فضيات، لا مش هقول ولاة أمور يعني ان هم دول ولاة أمور أبدا. وتحط لي كده الإعلام هتقول احنا ولاة أمور انطلعك إعلام، انا مرضتش أقول انتم مش ولاة أمور. طب وعبد الفتاح السيسي ايضا مش ولاة أمور، هو متولي الأمر مش ولي أمر، متولي الأمر مش ولي أمر. يعني ايه؟ يعني مدير عام مصر، مدير العام بتاع مصر، خلاص موظف طلع على معاش، طلع معاش طلع بعد اربع سنين، بعد اربع سنين الناس تقوم تكسر له مكتبه ما فيش مشكلة. المهم هو مدير عام كده متولي للأمر مش ولي أمر. وده فرق كبير جدا بين منهج أهل السنة وبين منهج برهامي. هو ده الخوارج تماما لا يرى ولي أمر، يعني لا يرى بيعة في عنقه، يعني متى متى متتا جاهلية. وهو نفسه بنفسه لأنه بيقول تعرف لو هو قال كافر أهون. ليه؟ لأنه لو قال كافر لك لولاة الشرعية بالنسبة له، لأنه كافر عندي. فنقول أخطأت التوصيف وأصبت في التقعيد أن ولي الأمر كافر، ليس ولي أمر، لكن هذا ليس بكافر. هل أقمت حججا؟ لكن حينما يقول لك برهامي ويقصر عليك الطريق ليس بكافر، تقول ليس بكافر كيف لا يكون وليا شرعيا؟ ليس بكافر كيف تنزع ليلة من الطاعة؟ ليس بكافر كيف ليس ولي أمرك؟ ليس بكافر كيف تبيت ليلة بلا بيعة في عنقك؟ ليس بكافر كيف تجوز مظاهرات والنبي يقول إلى أن ترى كفرا؟ بواحد عندك في موضوع بران بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا، بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ماذا عنده؟ بس ما بيحكمش بأنزل الله. خذ الحديث الآخر حديث حذيفة عند مسلم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. في صورة أقبح من هذا؟ جمع بين الحكم غير أنزل الله والظلم. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك الصلاة؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. المذيع بقى هل كان بعض الدعاء من السلف إذا صح التعبير بالفعل يوالون النظام السابق؟ وهذا ما أتاح لهم الظهور الكثيف على الفضائيات وخصوصا ما يسمى بالفضائيات السامية. برهامي بيقول له في بعضهم كان بيصرح بأن هو أمير المؤمنين، أن هو إيه؟ أمير المؤمنين. طبعا هو بيخوفك يعني بيرهبك يعني، ده كان بيقول أمير المؤمنين. وانا بقول له لبرهامي هذا، طبعا انا ما سمعت احد يمكن قال له امير المؤمنين، مش عارف يعني في احد قال ولا ما قال، لكن عموما احنا بنقول له ما الفرق بين الحاكم والرئيس والملك وامير المؤمنين وكذا؟ ايه الفرق يعني؟ عندك نص يعني عند امير المؤمنين يبقى ده حرام يعني مثلا ولا ايه؟ هذه الفاظ تختلف، رئيس حاكم كذا، لكن المؤدى واحد، خليفه كذا زي بره اسمه هذا يعقوب. الخليفة لابد يكون عام واحد للمسلمين كله، وهذا الذي يأذن بالجهاد. ما في جهاد إلا إذا وجد خليفة. الخليفة عند يعقوب إنه يحكم المسلمين كله، أما هو لا إيه در أصائد وكذا، يعني لا يأخذنا أحكام الخليفة. إحنا تسميه خليفة، تسميه أمير المؤمنين، تسميه رئيس، تسميه حاكم، ولي أمر، كل هذه ألفاظ عندنا لا إشكال فيها. المذيع صحيح كان يدعو من على المنبر لأمير المؤمنين حسني مبارك، برهامي وزير الداخلية، المذيع وزير الداخلية، برهامي وزير الداخلية حفظه الله، يعني بيستعجب. كانوا بيقول وزير الداخلية حفظه الله، اهو وزير الداخلية حفظه الله، وزير التموين حفظه الله، وزير التعليم حفظه الله، مش مسلم، من ولاة الامور. الله يحفظهم، الله ينفع بهم، الله يحكم بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المذيع من تحديدا؟ قول لي مين بقى اللي كان بيقول الكلام ده. طبعا كان برامج ده في الوقت ده، الكلام ده يمكن من 8-9 سنين تقريبا، كان قبل اما بي اما كان يا اما بعد ترشيح الرئيس السيسي او قبله. برهامي خلاص بقى، برامي يعني مش عايز حد، فالمذيع بيقول من تحديدا، فبقوله خلاص بقى. ده كان اسامة القوصي وكان محمود لطفي عامر كانوا بيتكلموا بهذا الكلام، واخد بالك، وغيرهم كتير. في حقيقة المذيع ألا يمثلون جزءا من الحالة السلفية؟ ودي ده جزء من الحالة السلفية. برهامي جزء هامشي جدا جدا، جماعة دول بقى دول بيمثلوا جزء ايه هامشي جدا جدا. وإلا فعامة السلفيين اللي انت شفتهم في التحرير، شوف بقى اهو اهو، عامة السلفيين اللي انت شفتهم في التحرير وفي جامع إبراهيم وفي الدعوة السلفية كما ذكرت في الجبهة الداخلية، محدش بيقول الكلام ده. عامة السلفيين بيقولش الكلام ده، ان هو بقى ولي امر وان هو حاكم شرعي وان هو كذا وكذا. فهؤلاء اذا يرون الخروج على السلطان وان لم يكن كافرا، يعني السلطان الظالم اذا اشتد ظلمه، لا يرون ولاية شرعية لهؤلاء، ليس في عنقهم بيعة لهؤلاء. طيب والأشر من هذا أيضا أنه لابد من أن يقوم المسلمون بإعداد جماعة تقوم بفروض الكفايات عند غياب السلطان، اللي هي جماعتهم، ولهذا هم يقومون بفروض ماذا؟ بالفروض الكفائية في هذا. هذا يعني شيء بسيط. خذ أمرا آخر جديد، الشيخ وحيد ابن عبد السلام بيالي. فجأة الشيخ وحيد طلع على صفحة له أرسله بعض الإخوة الآتي على صفحته، موجودة بالفيس، يتكلم عن أمري، عن حديث، يبدو أنه بيعمل حديث يوميا، فوضع لهم حديث الايه اليوم. اي نعم، الظاهر مشالها لأنه حط حديث من فرق الجماعة عقيدة شبر، فمتى ما فاتنا وشالها الظاهر. هقول لكم لماذا حذف يعني، والله اعلم لماذا. فوضع هذا الحديث ثم اخذ منه فوائد انه لا ينبغي مفارقه الجماعه قيد الشبر، وهذا اشاره الى ادنى المفارقه والمنازعه وكذا. فيستفاد من هذا الحديث عدم الخروج على ولاة الامور. ده لسه هذا امس او اول امس، طبعا ما أشار لماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هو المسألة كده جاب حديث وعلق عليه، فيستفاد منه عدم جواز الخروج على ولاة الأمور. بس هذا قال ماذا كان بقى يا أخوان؟ عشرات إن لم تكن مئات التعليقات، ولا تعليق واحد إلا سب وشتم. هو انت اللي حصلك شيخ وحيد، وده الشيخ وحيد ولا غيره تعليق مثلا، هو انت واحد تعليق تاني، انت خليك في الرقية وخلاص، انت مالك انت بالكلام ده. هو الذين يتابعون ويحبون انقلبوا عليه جميعا، ولهذا هو حذف هذه المسألة، حذفها الان من اجل انه قال هذا، مع ان هذا لا يمثل بالنسبة للساحة السلفية شيء. انه لابد انا الان اقول يجوز الخروج على ولاة الامور، وانت تفصل البلدان بالرد على المداخلة اللي بيقولوا لا يجوز الخروج على ولاة الامور، ليه وانت الان صرت مدخليا ولا ايه؟ يعني وحيد بن عبد السلام مدخلي الان؟ امال من اللي قال خمسة من الصحابة واربعة الاف تابعي خرجوا على السلطان؟ من هو اللي قرر هذا؟ خمسة من الصحابة واربعة الاف تابعي طف بها في محافظات مصر تقريبا تقريبا. رد على المدخلي وحيد بن عبد السلام يقرر هذا، اوسع من تكلم في هذه المسألة محاضرة كان ينتقل بها. خمسة من الصحابة خرجوا واربعة الاف تابعي، فين راحوا؟ طيب طالما ان عندك الحديث في عدم جواز الخروج على ولاة الامور، يبقى يلزمك ان تقول كنت ضالا فهداني الله، كنت خارج السنة فادخلني الله السنة، كنت مخطئا وهذا هو منهج السنة، رضي من رضي وسخط من سخط. وبعدين التعليقات قد ما تجينا انا على صفحتي وانا قائل هذا، انا سارد بمقالات، انا بيجيني في الفتاوى اشياء انا باصر على انها تقرا. يعني واحد يقول يا هشام يا بيلي انت منهجك باطل، ادع عندك قتال التتار والطائفه الممتنعه وما ادري ايه وكلام ابن كثير في الياسق وغير ذلك، انا ما اسكت. تعال يا ابني تعال، الحق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عشرة، هذا منهج السلف. فانا لو انا فعلا رجعت الى الحق لا جهرت بهذا ولا تعليق يا اخوان، مما يدل على ان الناس انما يتاجرون بهؤلاء المشايخ. نصفق لك ونكون معك ونرفعك على الاكتاف لانك ترفع خارجيتنا وترفع منهجنا، ولو تكلمت بالسنة لدسناك بالأقدام. وأظن ده أكبر شاهد فيه محمد حسان. محمد حسان مش حبيب الملايين السلفيين إنما حبيب أهل الأهواء. ومن هنا ماذا قال الإخوان في محمد حسان بعدما نصرهم في الميدان؟ سبوه، شتموه، تبرؤوا منه مما جعله يخرج ويقول انا اعلم في طوام وفي ما ادري ايه، وانا لو تكلمت لاوجعت. وانا ايه لو تكلمت لاوجعت في الاخوان؟ يعني ليه هم عندهم مصائب؟ ان كان عندهم مصائب شرعية علامة تسكت ولو لم يسبوك، واذا لم يكن عندهم علامة تهددهم بما ليس عندهم. انت الان يا حسان يلزمك احد امرين، لو عندهم مصائب شرعية فعلا لا تنتظر ان يسبك هؤلاء، ولو ما عندهم علامة تهددهم بذلك. نعم، فهؤلاء نصحوا الخلق وهم أهل السنة والجماعة، نصحوا الخلق بما ينبغي نصيحتهم به. أحمد رحمه الله نصح الخلق وقام بحق ذلك حق القيام، ولو أنه ضرب ظهره و سجن وفعل به ما فعل. فخلاصة النصيحة حديث تميم بن أوس الداري، لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم، فينصحون لكل أحد. نعم،
قال ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطارا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضاره بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الأكياس، صاحب الخلق بأبدانهم وقلوبهم وأرواحهم بين يدي خالقهم سبحانه وتعالى، يتحركون في مرضاته وتجنبون مساخطه، يدورون بين شكر للمنعم وبين صبر على ما قضى الباري سبحانه وتعالى، فهم لله وبالله. إذا نزل بهم المصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا نزلت بهم النعمة قالوا ما بنا من نعمة فمن الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى في النظم: بالله دعوة الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. قال في الشرح: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات. فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله عز وجل، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير. وأنك
حتى في دخوله الجنة يا إخوان، ليس في العمل فقط، فإنه يعلم أنه ما دخل الجنة إلا بفضل من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. نعم.
وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها. وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها.
نعم.
قال رحمه الله في النظم: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. قال رحمه الله في الشرح:
يعني عزائمهم، حركتهم وهمومهم وعزومهم يعني عزائمهم. نعم.
أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد.
الله أكبر. الله أكبر.
ولا يكفي هذا التفريغ،
ولم يراعوا يا أخواني أموالا ولا دورا ولا شيئا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ولهذا صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يلحق برسول الله في المدينة، ماذا قالوا له وقد لحقته قريش وصار بينهم ما صار؟ قالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، أو لما صار لك مال تلحق بمحمد؟ قال: أو مال تريدون؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قال: نعم. فدلهم عليه وهاجر بلا شيء. قال النبي: ربح البيع أبا يحيى. فهؤلاء ما كانوا يبالون، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. سل الذين هاجروا إلى الحبشة: أين دوركم؟ أين دنياكم؟ أين أموالكم؟ أين إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى من تهاجرون؟ ومن أجل من تهاجرون؟ ولهذا عمر رضي الله عنه، هات الحديثة هذه، مع أسماء بنت عميس لما دخل على حفصة فوجد أسماء عنده، قال: من هذه؟ قالوا: هذه أسماء وكذا. قال: البحرية وكذا، يعني لتركبة البحر. وصار يعني يبين فضلهم من هاجر إلى المدينة وكذا على هؤلاء، فإذا به ترد عليه أبلغ الرد: أنتم كنتم، كنا مع من وكنتم مع من أنتم؟ كنا مع من وفي جوار من؟ وأما أنتم كنتم مع من وفي جوار من؟ في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نحن كنا في جوار من؟ ثم حلفت أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له ذلك، فكان مكان هذا الحديث والحوار. ها.
في حديث عند البخاري ومسلم، حديث أبي موسى.
نعم.
وجاء فيه: فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة.
سبقناكم يعني هم وصلوا المدينة قبل ما يصل إيه، لأن هؤلاء لما رجعوا من الحبشة رجعوا متأخرين بعد الهجرة في العام السابع وكذا، فاللي في المدينة قالوا: سبقناكم بسنين إلى المدينة. ها.
ودخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على حفصة زوج
من خيرة نساء الصحابة رضوان الله عليهم، تزوجت أكابر أسماء بنت عميس رضي الله عنها. نعم.
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي
زوج صلى الله عليه وسلم، الصديق رضي الله عنه، وتزوجت جعفر بن أبي طالب أيضا، تزوجت من؟ علي بن أبي طالب، أكابر الصحابة، وكانت من خيرة النساء. يعني عندك أسماء بنت عميس، عندك أم سليم، في نساء كده. ما نعم، نسيبة بنت كعب، نعم، أم عطية، نعم،
أقول أزوجها
موجودة يعني
فكرهم. نعم
طبعا، قول اللي عندك حديث. نعم،
جاء في تاريخ الإسلام قال هاجرت مع زوجها جعفر إلى إلى الحبشة.
لا لا، الحديث
نعم، أنا أقول أزوجها يعني،
لا تحديث، أكمل حديث.
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم.
يعني تهاجرت الحبشة، البحرية ركبت السفينة، الحبشية هذه، البحرية هذه، نعم.
قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم.
يعني تجاه متى؟ من الحبشة إلى المدينة، وإحنا هجرنا إلى المدينة متى؟ فعمر رضي الله عنه حسبها بإيه؟ حسبها بمقدم المدينة، مقدم المدينة، فيكون هؤلاء أسبق. نعم.
فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، العلم، علم. هذا موقف مع عمر ما ينسى، موقف أسماء بنت عميس، وموقف فاطمة بنت قيس في عدتها، سنقرأه أيضا ليبين فضل نساء الصحابة في الفقه والعلم، وأن هذه الأمة ما يفوقها أحد، لا علما ولا عملا. انظر بقى رد اسماء على عمر رضي الله عنه، قالت: كنتم مع رسول الله.
قالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم.
يطعم جائعكم،
يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم،
ويعظ جاهلكم.
وكنا في دار أو
يعني أنتم مع الرسول، يخفف عنكم، مع الرسول يهون كل شيء، مع الرسول يدبر أمركم بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أنتم مع الرسول.
وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة.
الله أكبر، كنا في أرض البعداء البغضاء، ليسوا مسلمين وليسوا من أقاربنا ولا من أرحامنا، بلد ما نعرف فيها أحدا، نعم، وهم كفار ليسوا مسلمين، نصارى.
وذلك في الله وفي رسوله الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وذلك في الله. لماذا نريد تحسين دخل سفر من أجل مال؟ في الله ومن أجل رسول الله، أي لدينه. نعم.
وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لتحمل نفسها على ذهب إلى رسوله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أتى الرسول فأخبر بما قلت.
ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
ونخاف، نؤذى ونخاف، نعم.
ونخاف مشكلة كذا، نخاف، نؤذى ونخاف، يعني يخوفون.
نعم.
وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه.
إلا الحوار اللي حصل بالضبط، سأنقله إلى الرسول. نعم.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان.
اثنين واحد هجرتان مقابل هجرة. الله أكبر، بأبي هو أمي، سبحان الله. نعم.
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني
أرسل. نعم.
يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث من ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم طبعا النبي صلى الله طبعا عليه وسلم.
طبعا لا شك لا شك بيان فضل. وهذا ما هو بتصارع الصحابة على دنيا ولا تصارع يؤدي إلى ألفاظ نبية ولا, إنما هذا منافسة, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قد يقول قائل يعني لماذا أسماء غاضبة ولماذا عمر يقول هذا؟ هو هذا المقام الذي عاشوا له يا أخوان, مسألة الفضائل والتقرب إلى الله. إن استطعت لا يسبق أحد من الله فافعل. طيب حديثة أسماء فاطمة بنت قيس هذا في الصحيح, في الصحيح في عدتها في النفقة, إن من طلقت ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. فكان عمر رضي الله عنه يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة, فناقشته في ذلك وذكرت له أن طلق الأول والثاني هذا فيه النفقة, ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا طلق ثلاثا فأي أمر يمكن أن يحدثه الله؟ فإذا الأمر اللي ممكن يحدثه الله خلاص, يبقى لا نفقة لها ولا سكنة, هي صاحبة القصة. كان عمر يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. نعم اقرأها تعالى.
قال العلامة السعدي ولا يكفي هذا,
ما أحد يفوق الصحابة علما ولا عملا. لا تقس يا أخي العلم بكثرة الكلام وبالتصنيفات. الصحابة ما تكلموا في كثرة كلام الأمة, لكن لا أعمق فهما منهم ولا أبر قلوبا منهم. نعم
عند مسلم شيخنا.
أيوة
روى مسلم في صحيحه بسند عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي, فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة, ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة.
نعم
هذا لفظ مسلم.
في حوار بين عمر وفاطمة, حوار دار حوار بين عمر وفاطمة استدلت عليه بالآية لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمر. هذا يا عمر في الرجعية, هذا في الرجعية لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا فين؟ هذا في الرجعية. إنما البائنة أي أمر يمكن أن يحدث بعد ذلك رضي الله عنها. نعم
قال العلامة السعدي ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فتكون أفكار العبد في كل
انتبه في تفريغ القلب. تفريغ القلب إلى لا شيء مصاب, لكن فرغوا القلب من ماذا؟ عن الشواغل كلها, وملؤوه بماذا؟ بمحبة الرحمن. ولهذا عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. نعم
ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب للرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة أو أهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فأفكارهم
أي أنهم خلوا من الشر, ما يفكروا في درهم في دينار, إنما فكروا في إقبال على العزيز الغفار. فأفكارهم
حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت.
بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال. نعم
وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل.
الله أكبر. هذه منظومة يعني كم بيتا يا أخوان؟ قليلة, يمكن يعني 10 أبيات ولا كم بيت يعني. سبحان الله, هذا 1 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني ستة عشر بيتا، نعم تقريبا ثمانية عشرة بيتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
ولكنها حوت مقامات عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في ختام نظمه: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. قال في الشرح: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك.
نعم الرفيق دعائد على من سبق، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. نعم الرفيق هم، نعم الرفيق هم لطالب السبل التي تفضي الخيرات والإحسان، أي اقتدي بهم فنعم الرفيق هم، علما وعملا. نعم.
فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم.
قال تبارك تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم المنعم عليهم هؤلاء، هذا السبيل سبيلهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنعم الرفيق يا أخواني سلفنا الكرام، نعم الرفيق لنا السلف الصالح الذين لا يمكن أن نستغني عنهم، ولا تطيب الحياة إلا بذكرهم، ولا تطيب الحياة إلا بصحبتهم علما وعملا. نأت وتباعدت ديارهم ربما، تفاوتت أعصارهم، لكن هم معنا، لم نثني الركب في حلقهم، لكن لا حلق إلا بعلمهم. أين شيخ الإسلام؟ من طلب العلم على يديه؟ أين أحمد؟ من طلب العلم على يديه؟ لكن هل طلبوا علم إلا بكلامهم؟ هل فصلوا خطب إلا بقولهم؟ هؤلاء دفنوا تحت التراب نعم، لكن علومهم معنا هي التي تفصل، وهي التي تحدد السبيل سبيلهم. إذا قيل فلان هذا مهتدي أو ضال، فبحسب ماذا؟ ما ورد عنهم. قال أحمد، قال الصابوني، قال الإسماعيلي، قال اللالكائي، قال الخلال، قال كذا وكذا. فلا حياة إلا في ظل هؤلاء. سبحان الله يا أخوان، شوف يعني تكلمنا برهامي أو فلانة، ما في أحد تخيلوا، أنا أريد واحد فيكم كده يذكر لي، إحنا كنا بنقول كتاب فتحوه، لا أنا عاوز كلام للسلف أتوا به. من فيهم قال مجاهد جاب نص، أتى بنص وقال قال مجاهد قال عطاء قال ابن عباس، من يا أخواني؟ حتى هذه ما وجدناه، حتى هذه ما وجدناه. بل وجدنا من يقول يا رئيس مرسي لا تكن عثمان فتهلك الأمة، لا تكن عثمان فتهلك الأمة، عثمان الوديع اللي ترك لا تكن عثمان فتهلك الأمة. لكن من حدث بالكتاب السلفي؟ بل بالقول السلفي. في حياتكم سمعتم الحويني قال مجاهد قال عطاء في الثورة هذه؟ ما أكثر ما تكلم حسان، مرة قال عطاء، قال ابن المسيب، قال الزهري، قال أحمد، قال الخلال، مصطفى العدوي قال الخلال، قال الزهري، طالب من طلابهم قال هذا؟ إنما فقط الظلمة اللي كذا، المدخلة، عباد السلطان اللي بيقولوا يا جماعة والله هذا كلام النبي، هذا كلام النبي. او مرة قالها واحد كلام النبي الحديث، ولم مع انه قال يعني وافق حقا في هذه المسألة، قالها مرة، قال النبي، فماذا كان منه؟ طب ما انت قلته قدام من دي تنتهج، قول يا واحد، قول يا بالي، قول يا بالي، قول اليوم، اسكت يا بالي، روح للعفاريت، الجن روح بالرقي عندك، انت بتاع ده الكلام ده، بالك ده والحاكمية، سبحان اللي قالوا له قل يا بالي هم اللي بيقولوا الان اسكت يا بالي، وبالي ما يدري ماذا يقول. هل ينصر سنة وهل عرفها ولا من ضمن حديث اليوم اللي كانت تقال في الطابور الصباح حديث اليوم وخلاص او اي حديث؟ يعني هل فعلا يجوز خروج الحاكم؟ لا. وما انت قلت يجوز ليه؟ ما هو سؤال طبيعي يعني عند من يعقل. طبعا كل اللي بيعلقوا له خوارج يعني ما فيش حد مثلا دخل قال له طب انت كنت بتقول والان ماذا؟ يعني انت من اللي قال فيه خروج؟ من اللي قال خمسة ومن اللي قال الشاهد اين 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 الإحالة على السلف ان كنا سلفيين؟ اين الإحالة على السلف؟ فمع هؤلاء العلماء يا اخوان ومن صار على ضربهم، الشيخ السعدي كأنك تقرأ شيخ الإسلام، كأنك تقرأ ابن القيم. ليه يا أخوان؟ لأن بضاعته هي بضاعة السلف، مصطلحات السلف، علوم السلف، كتب السلف. فبارك الله فيكم يا أخواني، أدركوا هذه النعمة، وإياكم أن تفوتكم هذه النعمة، إياكم. هذه نعمة عظيمة، نعمة كتب السلف، كتب السلف، مقامات. شوفوا مع كل مقام عشناه سبحان الله وجدنا علوم السلف. وكما قلنا السلف ما تركوا شيئا في العلم إلا تكلموا فيه، لأنهم تكلموا بالنصوص، والنصوص الحمد لله ما غادرت صلاحا في دنيا أو دين إلا ذكرت. نعم.
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وباسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسخه في الثالث من شهر شعبان سنة 33 و300 وألف.
نعم، يعني كان لسه في شبابه. الشيخ مات يمكن 76 عن حوالي 67 سنة تقريبا أو شيء. نعم.
توسل بالنعم يا شيخنا.
قال فين؟
بنعمه. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفته ونعمه.
هو توسل بالنعم يا أحمد؟
ونعمه.
يعني هو توسل بالنعم؟
يعني أتوسل بهذه الثلاثة،
أتوسل وصفاته وبأسماء الحسنى وصفاته ونعمه، أتوسل ألا يحرمه.
توسل بالنعم،
إنعامه يعني، إنعامه هو يعني توسل بإنعامه،
ليس ذات
النعم. لا ذات النعم. نعم، توسل بإنعامه. نعم.
حديث فاطمة بنت قيس شيخنا.
نعم.
بين حوار بينها وبين مروان وليس بين عمر عند أبي داود.
طب قالت إيه؟
روى أبو داود في سنده عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث فقط؟
نعم،
مع مروان. حوار مع
مروان. إيه، ليس مع عمر،
ليس مع عمر.
ما. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها لنا ولكم منها أوفر حظ و نصيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.